والله قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما تقدم في الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمر العباد أن يعملوا ويبذلوا جهدهم بفعل الأسباب التي ينالون بها السعادة ويسلمون بها من الشقاء، مستعينين بالله طالبين منه المد والعون. والسعادة لا تنال إلا بطاعة الله واتباع هداه. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي بل أنزلناه عليك لتسعد. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة التي ليس فيها نكد ولا مكدرات هي حياة الإيمان والطاعة. هذا ومدار أمر السعادة على تحقيق أمور ثلاثة لا بد منها، فمن وفق لتحقيقها ويسر له القيام بها كان من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، ألا وهي: شكر الله على نعمائه، والصبر على قدره وقضائه، والاستغفار والتوبة إليه سبحانه. وذلك أن العبد في هذه الحياة يدور مع أمور ثلاثة: نعم متوالية وعطايا متتالية يمن الله تبارك وتعالى بها عليه، والنعمة تستوجب شكر المنعم، أو مصائب وأمور يقدرها الله ويقضي بها على عبده، واجب على العبد أن يتلقاها بالصبر على قضاء الله وقدره، محتسبا راجيا فضل الله وعطاءه. والثالث: ذنوب يقترفها وخطايا يرتكبها وتقصيرات في جنب الله يقع فيها، فهذه تتطلب توبة واستغفارا. قال ابن القيم رحمه الله: فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. فطوبى لمن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وحمد الله وشكره على مننه وعطاياه الدينية والدنيوية مؤذن بالمزيد، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله سبحانه يرضى عن عبده إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. والمؤمن مأمور بالاعتراف بنعم الله عليه ومننه وأفضاله، وأن يحرك لسانه شكرا لله وحمدا وثناء، وأن يعمل جوارحه في طاعة الله، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. والصبر على البلاء مقام عظيم من مقامات الدين الرفيعة ومنازله العلية، ولا يوفق له إلا من من الله عليه وشرح صدره فتلقى قضاء الله وقدره بالعلم والإيمان بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وأما الاستغفار فشأنه عظيم وثوابه عند الله جزيل. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وآثار الاستغفار على العباد وثماره عليهم في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. ومن ثماره الدنيوية ما جاء في قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار السعادة في أثر عظيم يروى عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أربع من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال: الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال: أستغفر الله. رواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في كتابه الشكر والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم. فذكر رضي الله عنه هذه الأمور الثلاثة التي عليها مدار السعادة، وأضاف إليها أمرا عظيما وأصلا متينا عليه قيام الدين، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي عصمة أمر المسلمين، لا نجاة لهم ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيقها، بل عليها مدار السعادة، فأهلها هم أهل السعادة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب، وهل العذاب إلا عذاب القلب، وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة. فتوحيد الله والإيمان به وتوابع الإيمان ومتمماته ومكملاته هو السعادة الحقيقية. فمن كان من أهل الإيمان تحقيقا له وتتميما وقياما بمقتضياته وما يستوجبه الإيمان نال من السعادة بحسب ما عنده من الإيمان، وإذا ضعف الإيمان ضعف حظه من السعادة، وإذا ذهب الإيمان ذهبت السعادة وفارقت العبد، فبالإيمان يسعد وبه يطمئن وبه تقر العين وبه ينشرح الصدر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهذا يتطلب من العبد أيضا أن يقوم بحقوق الإيمان من معاملات وآداب وأخلاق مع الآخرين حتى يظفر بالسعادة وحتى تتحقق له بأبهى صورها وأجمل حللها. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم، وهذا كلام عظيم جدير بأن ينتبه العبد في تعامله مع الناس بما يحقق له هو السعادة، ويحقق أيضا السعادة للآخرين والراحة والطمأنينة. والإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف يدفع الله به عن العبد الهموم والغموم. والإسلام سلام وعافية، والإيمان أمن وطمأنينة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس. فالإيمان مجلبة للسعادة والراحة والطمأنينة، ومن يضيع الإيمان وهداياته يجلب لنفسه ولمن حوله الشقاء.